السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات والتي تنتظر. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لبس شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا.
عرفتني، كلمتك عدة أيام أنت على الزكاة.
تفضل يا أخي.
اليوم رحت للجامع.
إيه.
وعند في العادة اليوم 10 محرم خرج الزكاة. فهمتني؟
إيه. أيوة.
اليوم خرج الزكاة، رحت للجامع، تحدثت مع الإمام، قال لي بحقك، قال لي لازمك تجمع جميع الأموال التي توجد في المنزل، الأموال اليومية، المصاريف، جميع الأموال. قلت له كيف جميع الأموال؟ قال لي تجمع جميع الأموال. قلت له عندي مال قد حال عليها الحول 10 محرم سوف أخرج عليه الزكاة، وعندي مال آخر قد بلغ النصاب وما حلش عليه الحول. قال لي جميع الأموال، جميع الأموال تخرج عليها. يا شيخ أني ما فهمتش، أنا اليوم خرج زكاة وكيف أعمل؟ أنا
طيب
خايف
أخرج. أبشر.
خايف كنا نخرج أكثر ولا أقل، مش عارف شين نجمع جميع الأموال.
إن شاء الله إن شاء الله متقلق. أبين لك وأفصل لك إن شاء الله. أبشر،
بارك الله فيك. اليوم بس اليوم خرج زكاة إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. محمد أم سليم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بسألك، أنا من المقصود اللي بالآية يقولون الذين تحبط أعماله وليقيمها الله لها وزن يوم القيامة،
أولئك الذين حبطت أعمالهم.
أي
طيب،
منهم مقصودين. والسؤال الثاني، إحنا اليوم نذبح شيء، أما نذبح عقرب وحي وشيء نقول بسم الله الله أكبر، هذا يجوز ولا لا؟
عقرب.
أي يوم نذبح كذا عقرب حي أو بريصي وشيء يقول بسم الله الله أكبر، هذه تعلمناها من أجدادنا وقيمين على أهلها.
أي بسم الله الله أكبر، هذا اللي بيأكله يذبح لي أكل، أما العقرب ما يسمى.
طيب، أنا على كده.
طيب يا أم سليم، أبشري.
طيب،
مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا.
لو سمحت عندي 3 أسئلة.
أي تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا من 20 سنة شفت بنت وخلقت من شهر 8، يعني ما كانت مكملة الأشهر.
أي.
فعاشت 3 أشهر هي البنت، وكانت تستفرغ الحليب من أنفها على طول يعني وهيك، واخذتها على الدكتور، قال الدكتور ما فيها شيء. فنهار اللي كملت 3 أشهر صارت تبكي يعني بالنهار وهيك، ما بعرف شو قصتها يعني صارت تبكي. فبالليل، وأنا كان عندي بنتي يا شيخ أكبر منها بسنة و3 شهور، يعني أنا كان عندي بنتين وكنت مسؤولة عن بيت وعن بيت حماي، يعني كانت حماتي متوفية الله يرحمها، مسؤولة عن البيت وعن بيت حماي وعن البنات. فبالليل يعني نمت تعبان كتير، ما صحيت على شيء، وأنا يعني نايمة بالليل حسيت عليها البنت عندها حرارة، يعني عندها حرارة بس والله من تعبي يا شيخ ما قدرت أقوم، يعني ما قدرت أقوم جب الله، خافت حرارة. فالصبح يعني فقت والله صغيري متوفية. وأنا لهلأ بيضن ابني ضميري بقول يعني لو أني أمت عطيتها خافت حرارة يمكن ما ماتت، فما بعرف أنا علي شيء.
هي كانت مريضة أصلا يعني؟
هي خلقت بس بشهر 8 وحطيناها بالحاضنة أسبوع، وبعدين بالمشفى طالعوا هن يعني.
أيه.
قال خلص يعني. أيه. حيش هيك.
نعم.
فما بعرف يعني.
طيب يا عمر، سؤال ثاني.
الخير. سؤال ثاني يا شيخ، أنا عندي يعني بعيد الصلاة كتير وبعيد الوضوء كتير. ما بعرف يعني هل باخد إثم على هيك يعني؟ يعني طيب، بشك بالصلاة بشك بالوضوء بعيد. طيب،
السؤال الثالث. بيقولوا
لي ما بيجوز.
السؤال الثالث.
ويعني يا شيخ من كم يوم كنت صايمة، يعني تصور يا شيخ كنت صايمة وأدن المغرب، وأنا سمعته بإذني وزوجي قال لي أدن وبنتي قالت لي أدن، ويعني حسيت حالي حتى فصلت بعد الأدن، ومع هيك في شيء من داخلي عم يقول لي لا ما أدن، فشو أعمل؟ أعيد هذا اليوم ولا شو؟
طيب يا عمر.
والسؤال الثالث يا شيخ.
لا هذا الثالث، هذا الرابع قصدك. يلا،
هذا الصيام مع الصلاة يعني.
يلا.
السؤال الثالث أنا عندي يعني سامحني إذا تقل دمي.
لا تفضل.
السؤال الثالث إنه أسناني يعني صفراء وفيها بقع هيك بني، ورحت ألبس عند الدكتورة بالمادة الخزف أو الزريكون، هذا يعني هو الزريكون مثل الخزف، بس قالت الدكتور هذا أحسن للسي ما بيعمل التهاب أو شيء، فهل إذا أنا لبستهم لأنه أسنان كتير صفراء ومزعجة وملفتة للنظر، يعني إذا لبستهم بهي المادة هل هذا يعتبر علاج؟ لأن الدكتور قال يعني لازم نبرد السن ونصغره كتير لحتى نلبس هاي المادة.
أنت ما سويتي هذا الشيء؟
لا لسه ما سويته.
طيب يا أم عمر أبشر إن شاء الله.
يعني مع أنه بس يا شيخ دكتور يعني أسناني صفرة كتير وما طيب. حل غير هيك.
واضح واضح.
طيب شكرا.
أهلا وسهلا. مرحبا. فاطمة.
ألو.
تفضل يا فاطمة.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا تكلمت معك مع زوجي، يا زوجي البارح بالليل بالحشية تكلم معك والصوت كان مش مليح، الجوال بعيد بعيد بعيد.
طيب
وأتكلم معك زوجي أنا فاطمة تتفكرني يا زين؟
طيب تذكرتك. إيه نعم. وانقطع الاتصال على الهاتف الخاص. طيب وين زوجك الآن؟
وهو طلب منك قال لك إيش أعمل؟ أنا درت الفاتحة طالب بدون أخي.
طيب يا فاطمة أبشر إن شاء الله بجاوبك اليوم إن شاء الله.
يا شيخ عندي سؤال آخر.
تفضلي.
يا شيخ أنا أخي بيبني بيت في البلد وما عندوش مداخل، ما عندوش مدخل، ما يشتغلش، هل أعطيه مال الزكاة ليكمل بيته؟
طيب يا فاطمة
الله يحفظك ربنا يخليك لنا.
الله يحفظك. أهلا وسهلا يا فاطمة بارك الله فيك. مع عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ. بغيت أستفسر الله يحفظك. أنا أسافر أضطر أروح الكويت 3 أيام أو يومين أو يوم.
إيه.
بالنسبة حق الصلاة هل أقصر فيها ولا لا؟
دائما تروحين؟
وليلي أحيانا يعني عندي مواعيد مثلا أنزل أضطر أني أنزل يومين أو 3 أيام.
يعني أنت تروحين من هنا يعني تسافرين من الإمارات إيه. الكويت؟
إيه من الإمارات الكويت.
وعندك بيت هناك سكن شيء؟
إيه أنا كويتية أساسا.
ها يعني ترجعين لبيتك هناك؟
أرجع بيتي بس مثل باكر يعني بطير باكر يوم الأربعاء وأرجع يوم الخميس.
إيه ولكن يعني الإقامة الأصل هنا. متزوجة هنا
لا
يعني؟
إقام لا 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 متزوجة في الكويت وعيالي كله بس بنتي تدرس هناك.
ها ترددين يعني؟
لا أنا عايشة هني مع بنتي أغلبية الأحيان بس أضطر أنزل الكويت يعني 3 أيام.
نعم نعم وضح السؤال يا عبد العزيز أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. مرحبا أبو علي. يا أبو علي.
ألو.
تفضل يا أبو علي تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إشلونك شيخنا شلون صحة؟
الحمد لله. تفضل أخي تفضل.
أحمد الله وشكرا أن قدرت أخصوك.
الله يحييك. مرحبا أخوي. مرحبا.
الله يرحمك الله يرحمك شيخنا. معتاز رقمك كلش معتاز. عندي بعض مواضيع أريد أسولف لك إياها ما أقدر على المباشر.
أبشر أبشر. الآن انتظر بيسحبون لك الرقم إن شاء الله. يسحبوا رقمك ويعطونك الرقم بإذن الله. وإذا ما حصل ارجع مرة ثانية واتصل إن شاء الله ويساعدونك بإذن الله. أبشر. نعم.
الله يرحم والديك. الله يرحم
والديك. أهلا وسهلا. أم محمد. أم محمد خلاص راحت. طيب طيب أرجع للأسئلة السابقة. بالأمس بنتي سمية بارك الله فيها من عجمان سألتني سؤال عن تقول بأن صاحبتها أخبرتها عن حديث تقول بأن الله عز وجل في الجنة يقرأ القرآن على أهل الجنة، فهي سألتني وأنا حقيقة الحديث هذا مر علي لكني ما استطعت الجزم به، فوعدتها إن شاء الله اليوم أجيب لها الجواب. يا سمية بارك الله فيك. أظن سمية نعم لا مش سمية عفوا أظن عائشة. عائشة عائشة من أجمان بارك الله. تقول صديقتها جابت لها معلومة بأن الله جل وعلا يقرأ على عباده في الجنة القرآن، وأنا وعدتها أجيب لها اليوم لأني ما كنت جازم على الحديث. أختي الفاضلة وبنتي بارك الله فيك، هذا الحديث الواردة في قراءة الرب جل وعلا القرآن على أهل الجنة كلها ضعيفة كلها ضعيفة. هذا ما يجوز روايته إلا من باب البيان والكشف. ليش؟ لأن هذه من الأمور التي لا بد فيها من نص في القرآن أو السنة، وردت أحاديث لكن هذه الأحاديث كلها ما تصح، ما تصح بأن الله عز وجل يقرأ القرآن على أهل الجنة. وهذا لا يعني بأن الله لا يتكلم، لا، ربنا جل وعلا يتكلم بما يليق بجلاله وعظمته، ولذلك القرآن هو كلام الله. يقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والله جل وعلا فرض على النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس هذه مشافهة، يعني سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام ربه. كذلك موسى يسمى بالكليم لأن الله تعالى كلمه فسمع كلام الرب جل وعلا وتقدس، وهذا ثابت أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله. لكن الحديث حتى يوم القيامة الله عز وجل يحاسب كل إنسان لوحده، وأيضا يتكلم مع عباده جل وعلا، لكن بخصوص قراءة القرآن لأهل الجنة الأحاديث كلها لا تصح، وإن كان رواها جمع من أهل العلم سيما ممن تكلم في الاعتقاد استأنسوا بها لإثبات مسألة الكلام لله جل وعلا. طيب، عندي الأخت أم عبد الله بالأمس سألت سؤالين، طبعا أجبت عن سؤالي الأول. في سؤالي الثاني تقول عندها بنت في ثاني ثانوي، تقول ترفض تلبس الحجاب لما تركب الباص، تقول البرقع وكذا، تقول ماذا أفعل معها؟ يا أم عبد الله، مثل ما شكرتك بالأمس أشكرك اليوم أيضا على حرصك وتربيتك الصالحة وعلى توجيهك لبناتك، وهذا شيء تؤجرين عليه وتشكرين عليه، وإن شاء الله مع مرور الوقت بإذن الله البنات بيتحجبون ويستجيبون بإذن الله لنداء الحق في القرآن والسنة، وأنت على خير بإذن الله وكثر الله أمثالك. وأتمنى والله من كل امرأة أن تلتفت لابنتها منذ نعومة الأظفار، منذ بداية البلوغ، لما تبلغ البنت وتبدأ علامات البلوغ عليها أن تحجبها، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والطفل الصغير أو الولد سواء كان ذكر أو أنثى إذا ألف الشيء اعتاده. أما إهمال للبنات، بعض الأسر للأسف الشيء تهمل البنات إهمال، وتصير البنت 17 و18 و19 و20 ثم الآن يقول لها تعالي تحجبي، فهنا يواجهون صعوبة ويواجهون حرج، لأن البنت ألفت هذا الشيء. لكن لما تعود منذ الصغر تعتاد، يعني منذ البلوغ. أنا طبعا تحدثت كثير وخطأت هؤلاء الذين يأتون على بنت أم 4 و5 و6 سنوات و7 سنوات يحجبون، هذا غلط، هذا غلط. يعني المسألة لا إفراط ولا تفريط، ما ينبغي لبعض الناس عند نية الخير لكن ما تكفي. البنت هذه الصغيرة لازم تمارس حياتها وتأخذ وقتها في اللعب وكذا، ما تحجبها يصير عمرها 4 و5 سنوات تبدأ تحجبها، لا، 8 سنوات 9 سنوات لما تبدأ. وبعض البنات جسمها كبير ولذلك ممكن تلتفت الأم إليها. فيا أختي الفاضلة أخبريها بأنك أنت تريدين لها الخير، أنت تريدين لها الصلاح، أنت تخافين عليها من النار وغضب الجبار، أنت تخافين عليها من عذاب القبر. لما تقولي لها الكلام هذا وتشعر بأنك أنت من باب الرحمة ومن باب المحبة لها والخوف عليها، أعتقد بإذن الله ستتأثر. وهذه رسالة لكل بنت أن تتقي الله عز وجل. شوف مثل هذه الأم حريصة عليها وكذا، أنت تطيعين الله قبل أن تطيع الوالدة. الوالدة ما أمرتك بمعصية، الوالدة أمرتك بطاعة الله جل وعلا، ولك قدوة في أمهات المؤمنين. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، جميع المسلمات، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والله جل وعلا أمر نبيه بأن يحجب نساء حتى كن يغطين وجوههن، كما جاء في الأحاديث الصحيحة حديث عائشة ومسلمة يغطين وجوه كن يحرصن على الحجاب، وهن من أمهات المؤمنين. ولذلك الله عز وجل الذي خلقنا أمرنا ونهانا، أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، لأنه أدرى بما يصلحنا. فما من شيء أمر الله به إلا لما فيه مصالحنا في العاجل والآجل، وما من شيء نهى الله عز وجل عنه إلا لما فيه من الفساد في العاجل والآجل لنا، ولذلك لهانا الله عز. أحيانا نحن قد تتضح لنا هذه العلل والحكم والمعاني، وأحيانا قد تخفى علينا. يعني بعض الأمور العبادات يسمونها عبادات أو أمور تعبدية، يعني غير معقولة المعنى بالنسبة لنا، لكن أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث، ما من حكم ما من شيء إلا وله علة وحكمة، لكن الله عز وجل يختبرنا ويمتحننا سبحانه وتعالى. فيا إخواتي وبناتي وأمهاتي بارك الله فيكم، الحجاب فريضة، الحجاب فرضه الله عز وجل في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة، ومن حرص الصحابيات بمجرد نزول آية الحجاب ما قلنا، ما ترددنا ولا تلجلجنا ولا قلنا بعدين إذا رجعنا للبيت. في المسجد كانت المرأة تشق مرطها لأختها فتحتجب به، حتى إن كنا يأخذنا الأزر، أطراف الأزر يشققنا أطراف الأزر فيحتجبنا حتى لا. استجاب لله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأنت تحبين الله؟ الجواب نعم. ما من امرأة وما من ذكر ولا أنثى إلا ويحب الله عز وجل من أهل الإسلام. فإذا كنت تحبين الله عز وجل فهذا أمر الله، إذا كنت تحبين النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين اللي حولك ممن يزين لك هذا والله ما ينفعونك يوم القيامة. يقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شأن يغنيه. يقول جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولذلك الإنسان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة في القبر على العمل يوم القيامة، هذا هو العمل الصالح الذي به النجاة يوم القيامة. أم علي بارك الله فيها تقول: زوجها مات من 6 أشهر، وتقول: وللأسف ما وزعنا التركة، مع أنه أوصى أنه بمجرد دفنه أن توزع التركة، إلى الآن تقول في إشكالات عند الورثة، ما الحكم في ذلك؟ يا أختي الفاضلة، بالنسبة لقسمة التركة تولى الله جل وعلا قسمتها، وأوجب الله عز وجل بأن يعطى أصحاب الحقوق حقوقهم. يقول جل وعلا: فريضة من الله، فريضة من الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات. ثم قال: فريضة من الله، وللرجال نصيب مما ترك، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فالله عز وجل هو الذي تولى قسمة المواريث، وهو الذي أمر بها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا ووضح معالم الفرائض. ولذلك كان أهل الجاهلية يبغون بغيا عظيما في قضية المواريث، فكانوا ما يورثون النساء، يحتقرون النساء، وما يورثون الصغار، ويقولون إنما المال لمن حمل السلاح، أما الصغير هذا إيش يفعل في المال؟ فأبطل الله عز وجل هذه العقيدة الفاسدة، وأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعاوى الفارغة. ولذلك ربنا جل وعلا قسم المواريث، فيجب على كل من مات له ميت وعنده تركة أن يباشر قسمة الميراث. ويا أخت الفاضل أم علي، الميراث أحيانا قد يحتاج إلى تأخير، يعني بحكم القانون أو النظام، بمعنى في إشكالات فهذا ممكن يراجع فيها المحكمة، وأحيانا ليس في شيء. فإذا كان الحصر صك حصر التركة والورثة جاهز فلا يجوز تأخيره، لا يجوز أبدا، إلا إذا طلب الورثة قالوا والله الجميع يتفق، قالوا أجلوا هذا أسبوع أسبوعين شهر شهرين ممكن، أما أنه يؤخر هكذا ظلما وقهرا هذا ما يجوز. فإذا كان بعض الميراث سليم وبعض الميراث في إشكالات معينة، بعض المواريث تكون فيها إشكال خاصة عقارات أو بساتين أو شيء، أو مثلا فيه ديون أو شيء، يوزع الميراث الذي سليم هو ما عليه أي مشكلة والباقي ينتظر. فأخبريهم يا أختي الفاضلة بأنه لا يجوز ويحرم عليهم أن يؤخروا هذا الميراث، والرجل الذي يتعمد تأخير الميراث ويقهر الورثة ويجبرهم على عدم المطالبة هذا ظالم،
ظالم، هذا يعيش تحت لعنة الله وغضب الله وسخط الله، ويوشك أن ينزل عليه سخط من الله ورجس والعياذ بالله. يجب أن يعرف هذا الشيء، وأي تصرف له في هذا المال الذي هو من نصيب الآخرين إنما هو تصرف جائر، تصرف ظالم. لا بد أن يعلم بأن الذي يفعله إنما هو إثم واعتداء وتعدي على حقوق الآخرين، فيجب عليه أن يقسم التركة. بارك الله في الجميع. أم محمد أو الأخ عفوا محمد يقول بأنه هو طبعا سألني في المرة السابقة، يقول فيما يتعلق بقضية الميراث، عفوا في قضية الزكاة، الزكاة يقول بأنه أنا أخرجها في اليوم العاشر من محرم. طبعا أخبرنا كيفية طريقة الإخراج، يعني المال الذي حال عليه الحول وقد بلغ النصاب. يقول رحت للجامع اليوم فقال لي الشيخ، قال جيب كل أموالك الموجودة في البيت كاملة. يقول أخبرته بأن عندي نوعين، نوع حال عليه الحول ونوع، قال لا لازم تزكيها كلها. يقول أنا في حيرة. يا محمد بارك الله فيك، ما في داعي هذه الحيرة، أنا أخبرتك فيما سبق ووجهتك، وأظنك اتصلت مرتين أو ثلاثة، قلت لك أي مال حتى تجب فيه الزكاة لابد أن يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول. أن تقول عندي مال قد بلغ النصاب، بعضه حال عليه الحول في العاشر من محرم وبعضه لم يحل عليه الحول. يا أخي الفاضل زك المال الذي حال عليه الحول اليوم، نحن اليوم عشر محرم، زك المال هذا بارك الله فيك. المال الباقي أنت بالخيار، ما حد يجبرك على هذا. تريد أن تزكيه تقول حتى أجعل والله الحول واحد في عشر محرم تشكر وتؤجر ونسأل الله يقبل منك، تقول لا والله هذا المال ممكن أصرفه، يعني ممكن أصرفه أثناء الحول، فلماذا أزكيه؟ ما أحد يأمرك بأنك تزكيه. فهذا الإمام يظهر والله أعلم أراد لك الخير بأن قال لك زكي كل الموجود عندك حتى تضبط رأس الحول بالنسبة لك اللي هو عشر محرم، هذا الذي يظهر. لكن أن يجبرك على ذلك يقول يجب عليك وتأثم، هذا الكلام غير صحيح. الذي حال عليه الحول يا محمد زكيه، اللي ما حال عليه الحول تريد تزكيه أنت من باب تقديم الزكاة، تؤجر وتشكر، تقول لا والله أنا ما أريد احتمال أصرفه، ما عليك شيء، لا تزكيه حتى يحول عليه الحول. بارك الله فيك يا محمد. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نرجع إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم سليم تسأل عن معنى قول الله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم. أخت الفاضلة معنى حبطت يعني ذهبت وبطلت وزالت ولم تقبل من الحبوط، قيل الحبوط هو ذهاب الشيء وإبطاله، كأنه كان موجودا فأبطل. فهؤلاء الذين أتوا بأعمال صالحة أفسدتها بعض محبطات الأعمال، يعني مثلا الشرك بالله، الكفر بالله، الرياء مثلا والعياذ بالله، مضادة أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، شيء من هذا القبيل، فأولئك تذهب عنهم هذه الأعمال فكأنهم لم يعملوا، فليس لهم الأجر. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهذا يا أخت الفاضل يأتي على حسب سياق الآيات، فكل آية يأتي لها سياق. مثلا جاءت في سياق أهل البدع، وتأتي في سياق أهل الكتاب أحيانا، وتأتي في سياق المنافقين، فالمقصود ذهاب الأعمال. أم سليم تقول لما نجي نذبح مثلا عقرب أو وزغ أو شيء من هذه الزواحف أو شيء، نقول بسم الله الله أكبر، يقول تقول أخذناها عن الآباء والأجداد. أختي الفاضلة أنا ما أحفظ في هذا نص أن من أراد أن يقتل ثعبان أو عقرب أو وزغ أو أي شيء من الحشرات أو الزواحف أنه يسمي أو يذكر الله، هذا يا أختي الفاضلة في الذبائح التي تؤكل، ولذلك في الضحية والعقيقة مثلا والذبائح العادية حتى للضيف يقول بسم الله الله أكبر، لا بد من التسمية. يقول جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فأي ذبيحة يتعمد الإنسان ترك التسمية عليها هذه وقيدة ميتة ما تؤكل، إذا تعمد ما نسي تعمد. هذه التي يسمى ويذكر اسم ويكبر عليه. أما قتل الحشاء الضارة مثل الثعابين والعقارب مثل الفأر مثلا وشيء من هذا القبيل فما في داعي الإنسان يسمي أو يكبر. أم عمر بارك الله فيها تقول من 20 سنة جبت بنت، تقول يعني جاءت في الشهر الثامن، تقول عاشت 3 أشهر، كانت تستفرغ الحليب، وديتها للطبيب شيء من هذا القبيل، تقول كنت تعبانة تلك الليلة فصحيت في الليل فإذا حرارتها مرتفعة، تقول فنمت من الإجهاد والإرهاق والتعب، عندي بنتين غيرها وعندي أهل زوجي ووالدة زوجي وشيء من هذا القبيل. تقول فلما أصبحت تبين بأن البنت ميتة، تقول ما زلت يعني في صراع مع نفسي، هل تسببت في هذا؟ يظهر لي يا أختي أم عمر بارك الله فيك بأنك لم تتسببي في هذا، ما تسببتي في هذا بارك الله فيك، فأنت يعني الأولاد كثير أو أغلب الأولاد يعني تأتيهم الحرارة وتأتيهم كذا، فيظهر بأن سبب الوفاة ليس هو الحرارة وإنما يعني طبيعة الولادة التي حصلت لابنتك هي في الشهر الثامن، ويقولون في الغالب بأنه ما تعيش، وكذلك معاناتها للمرض. فيا أختي الفاضلة اصرفي النظر عن هذا ولا توسوسي في مثل هذا الأمر، وأعتقد بأن يعني المسألة ما لها علاقة، خاصة وأنك مثل ما ذكرتي لي بأنك يعني عندك شوي من الوساوس، فيمكن أنت شككتي ظننتي غلب على ظنك، فانصرفي عن هذه يا أخت الفاضلة ولا تدعي للشيطان مجال يدخل عليك في مثل هذا الأمر. موت البنت أعتقد أنه طبيعي، والذي يؤكد هذا أنه يعني هي ولدت في الشهر الثامن، أنت تقولين كنت متعبة ومرهقة، وكذلك الإشكالات اللي عندك في قضية الوسواس فيما يتعلق يا أخت الفاضلة بسؤالك الثاني، تقولين بأنك كنت صائمة وأذن المغرب وزوجك وأولادك وسمعت الأذان وسمعوا الأذان وكذا وأفطرت، وتقولين ما زلت في شك، هذا كلام ما يجوز يا أخت الفاضلة، وحرام أنك تبقين في نفسك وذهنك، وحرام ولا يجوز أنك تبنين عليه أشياء وأحكام، هذه وساوس يا أخت الفاضلة. الله جل وعلا أنزل سورة، سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان شم قلبك وعرف بأنك أنت توسوسين بمثل هذه القضايا فدخل عليك. معقول أنت الصح وزوجك وأولادك غلط؟ معقول أنت الصح والأذان المرفوع والشمس الغائبة التي غربت والظلام الذي حصل غلط وأنت صح؟ ما يعقل يا أختي أم عمر بارك الله فيك، عليك أن تتق الله وأن تخاف الله عز وجل، مسألة خطيرة، لا تقولي والله سهلة، لا لا ما يجوز تستمرين في قضايا الوساوس أو قضايا الإطمئنان والاسترسال مع هذه المسائل، اتركي هذا بالكلية بارك الله فيك. للأسف الشديد عندك السؤال الذي قبله، ذكرتيني بأنك تعيدين الوضوء والصلاة باستمرار، هذا هو القضية الخطيرة، هذا حرام ولا يجوز يا أختي عمر، هذه الوساوس يجب عليك أن تدفعينها وأن تحاربينها، ما تستسلمين لها. كيف تعيدين الوضوء؟ إذا توضأت وضوء كامل وجاك الشيطان وقال يمكن قصرت في الوضوء، يمكن انتقض وضوء، قل اخسع عدو الله، هكذا ينبغي لك أن تردي على الشيطان، هو يوسوس أكيد، ما هو ما يكلمك يوسوس، أنت قول اخسع عدو الله وصلي على طول. إذا دخلت في الصلاة ما يجوز تطلعي من الصلاة بمجرد أن تقول الله أكبر، كيف تنصرفين من الصلاة؟ كيف تطلعين منها وما في عندك دليل أنك تطلعين من الصلاة وتعيدين الصلاة؟ هذا الشيطان قاعد يلعب فيك ويلعب بالعبادة اللي أنت متوجهة لها. ولذلك اتق الله في نفسك وحاول أن تتعلم العلم الشرعي، اقرأي في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرته، في حياته، في عباداته عليه الصلاة والسلام. شوفي زوجك، ليش زوجك ما يعيد الوضوء والصلاة؟ المشكلة عندك. ليش أولادك ما يعيدون الوضوء والصلاة؟ المشكلة عندك. ليش جاراتك وصاحباتك ما يعيدون الوضوء والصلاة؟ إذن عندك المشكلة أنت، يجب أن تعلمي بأن عندك مشكلة وهو مرض اسمه الوسواس. هذا المرض يحرم عليك أن تكذب الآخرين وتصدق نفسك، ما يجوز لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا واقعا، الناس كلها غلط وانت صح، لا انت الغلط وهم الصح، لازم تقتنعين بهذه، لازم تقتنعين، لان اغلب الموسوسين ما عندها القناعه هذه، عندها قناعه بانه هو الصح وامه محمد غلط عليه الصلاه والسلام، هو العدل وامه محمد هم اللي مخطئين. لا ما يجوز، انت مخطئ يا اخت الفاضل، لازم تسمعين هذه الكلمه رغم قساوتها، لازم تفهمينها وتسمعينها بانك انت مخطئه، ولا بد ان تعالجي نفسك، تتوضعين بمجرد انتهاء من الوضوء ادخلي في الصلاة مباشرة، اي وسواس اي شيء يأتيك هذا من الشيطان، اذا رحت مع الوسواس اطعت الشيطان اتبعتيه والواجب عليك طاعة الشيطان ولا معصيته؟ معصية الشيطان. اعصي قل اخسى عدو الله. فالصلاة يجيك يمكن ما توضأت يمكن كذا، أبد استمري في صلاتك، قولي هكذا ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكملي صلاتك ما تنصرفين عنها بارك الله فيك. سؤال أم عمر الأخير تقول بأن يعني عند أسنانها صفراء وفيها بقع بنية أو شيء من هذا القبيل، تقول بأن وصفت لها الطبيبة نوع من أنواع العلاج الحديث الخزف الذي يلبس الأسنان، تقول الخزف هذا لابد فيه من برد الأسنان. يا أخت الفاضل، أولا بالنسبة لبرد الأسنان محرم ولا يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة، والبرد هو نوع من أنواع تفريج الأسنان. الأمر الثاني، يجوز تبريد الأسنان إذا كان هناك سن مريض، أما أن تبرد الأسنان كلها مثلا بحيث أن تلبس هذا النوع فيصبح السن لا قيمة له، مثل ما حدثني بعض الإخوة يقول بأن صاحبه راح وبرد أسنانه بشكل صغير جدا ووضع هذه لبس بالنوع هذا من أنواع التلبيس الجديدة هذه لله، تقول سبحان الله فابتلي بآلام شديدة يعاني منها، فما استطاع يرجع إلى أسنانه القديمة وما استطاع يستمر في هذا العلاج أو في هذا الشيء الطارئ والجديد على أسنانه. فيا أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. العلماء يقولون كل ما ابتغي فيه الحسن في قضية التفليج أو عدم التفليج يدخل في هذا المعنى. لا تقولي لي ما في علاج، العلاجات كثيرة، كثير من أطباء الأسنان يعطون وصفات جيدة، يعالجون ينظفون، أما قضية استعمالك لهذا بمثل هذه الطريقة الذي أراه أنا أنه لا يجوز، وذلك للأدلة الشرعية وأيضا لما يترتب عليه من الأضرار وفيه أيضا تغيير لخلق الله. طيب نأخذ مكالمات. تفضل أم محمد.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أنا أجهدت من فترة طويلة، أجهدت في المستشفى، لكن المستشفى ما أعطتني الجنين، أخذتها أنا ما كنت يعني ما كنت أصحي حتى.
أجهدتي أنت؟ أجهدتي وراحت. وين محمد؟ تفضلي يا عزيزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم الصلاة في بيت أخرج منه أهله بالقوة وتم تسكين فيه ناس آخرين نازحين، وما حكم زيارة الناس النازحين أضم اللي يسكنون في هذا البيت؟
زيارتهم؟
لما نحن نزور الناس النازحين اللي يسكنون في هذا البيت اللي أخرج منه أهله بالقوة.
طيب أخرجوهم بالقوة يعني أخرجوا الذين يملكون هذا البيت، أخرجوهم وسكنوا آخرين؟
أيوة.
طيب وهؤلاء أين ذهبوا أصحاب البيت؟ أين سكنوا؟
أخرجوا من بيوتهم وخرجوا من البلد إلى بلد آخر.
يعني ظلما؟ اعتداء عليهم؟
نعم.
أحول صلى الله العافية. طيب يا عزيز أبشري.
شكرا يا شيخ.
أم عبد الله.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك الشيخ. أنا نجيت يوم التاسع أصوم وجهزت اللبن، جهزت كده، لكني على الأسف أنه أدى للفجر وعندي حبوب مال الضغط وكده، وبعدين أنا ما صمت، واليوم صمت. هل أنا أصوم باكر بعد ولا كافي هذا الشيخ يعني؟
طيب يا أم عبد الله.
الله يخليك. مشكور الشيخ. مرحبا. الله يخليك وطول الله عمرك.
عمرك طويل. مرحبا. تفضل يا رقية.
السلام عليكم.
عفوا أبو رقية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال الشيخ؟ طيب إن شاء الله.
مرحبا حياك الله يا أخي.
شيخ عندي صديق أبوه ما يعطيهم، ما يصرف عليهم، يعني عنده مال وعنده بنايات بس ما يصرف عليهم ومحتاجينهم.
أيوة.
يعني يجوز لي أعطيه من الزكاة؟
يعني بخيل أبوهم؟
أيوة بخيل. نعم.
طيب أبو رقية
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. طيب يعني انقطع اتصاله مثل الأخت محمد، حاولي تعودين يا أخت الفاضلة بالاتصال. طيب الأخت فاطمة بارك الله فيها أيضا، أخت فاطمة طبعا مشكلتها مع زوجها مشكلة، ووعدناها قلنا لها اتصلي على الخاص. وفعلا اتصل زوجها على الخاص من يومين أظن البارح أو قبل البارح ناسي، سبحان الله انقطع الاتصال ولم يعاود الاتصال، يظهر في مشكلة. يا فاطمة النصيحة أن يصحح زوجك عقد النكاح الآن، يصححه نكاحك أنت، يعني زواجكما ماشي، لكن صححوا عقد النكاح. إذا كان الوالد موجود لابد من موافقته، إذا كان غير موجود شوفوا من هو الولي عليك من إخوانك مثلا يحضر ويشهد عقد تجديد عقد النكاح، تجديد عقد النكاح. يعني هذه التي يذكرها الفقهاء في الأنكحة المشتبهة أن 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 يصحح العقد، يسمى تصحيح عقد النكاح. بارك الله فيك، هذا الذي أردت أن أنصح زوجك بعد ما استمعت إلى بعض حديثي، لكن أنت ما شاء الله استوفيتي الأمر. فاطمة تقول عندها أخ يبني بيت في البلد، تقول ما عنده دخل، هل يمكن أعطيه من الزكاة؟ نعم، إذا كان أخوك ما عنده دخل وما عنده مصدر دخل ولا راتب ولا إيرادات ولا شيء، ممكن تعطينا من الزكاة لبناء البيت. بارك الله فيك. أم عبد العزيز تقول أنا هنا مع بنتي يعني وأنا أصلا من الكويت، تقول فأحيانا أروح يومين ثلاثة أيام الكويت وأرجع، إذا رحت للكويت هل لي حق أقصر وأجمع؟ لا يا أختي الفاضل أم عبد العزيز، بمجرد تصلين الكويت بلدك وبيتك هناك وأصل بيتك هناك خلاص ينقطع الترخص ورخص السفر، لا تجمعين ولا تقصرين. وحتى مسألة المسعى الخفين هذه كلها يعني لا تترخصين فيها لأنك رجعت إلى مكانك الأصلي وطنك الأصلي. وعموما أنت لك إقامتان، إقامة هنا مع بنتك وإقامة في الكويت، أكيد بنتك من تدرس ولا شيء مقيمة معها في الكويت، لك إقامتان. حتى هنا يا أخت الفاضل ما ترخصين مدام تجلسين الوقت الطويل وعندك سكن أنت وبنتك، ما ترخصين. تترخصين في الطريق، إذا رحت في الطائرة مثلا ممكن تقصرين وتجمعين في الطائرة، أو في المطار إذا كان خارج البلد، أو رحت في السيارة مثلا تترخصين ما في الطريق ما بين الدولتين. بارك الله فيك. طيب أم عبد الأخت أظنها من الثانية، لا عفوا هذه انقطع اتصالها، لتقول أخذوا الجنين ما فهمنا سؤالها، قلنا لها حاول تعيد. عزيزة بارك الله فيها تقول يعني ما حكم الصلاة في بيت أخرج أهله بالقوة، تقول ما حكم زيارة أهل هذا البيت؟ والله أنا حقيقة مستغرب من السؤال، وهل يعقل ويوجد يعني في هذا الوقت من يأتي فيخرج الناس بالقوة من بيوتهم؟ تقول أخرجوهم فأسكنوا نازحين. إذا كان يا أخت الفاضلة أخرجوهم بالقوة فهؤلاء ظلمة، هؤلاء ظلمة، ولذلك هؤلاء غاصبين، يعتبر غصب. والإمام أحمد رحمة الله عليه من بين الأئمة الثلاثة يذهب إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، الجمهور يقولون لا صحيحة مع الكراهة، فالصلاة في أرض مغصوبة على مذهب الإمام أحمد باطلة، ما تصح، والوضوء من ماء مغصوب باطل. ولذلك يا أختي الفاضل الآن دوركم في نصيحة هؤلاء، قولوا لهم بأنكم أنتم الآن يعني فيه تعدي على ملك الآخرين، تعدي على حقوقهم. يعني إذا كانت القضية بهذه الصورة يا أختي الفاضلة اللي ذكرتيها لي، هذا ظلم صارخ، هذا تعدي والعياذ بالله فاضح، هذا يعني عمل غاية في القسوة. ولذلك لابد أن يخبروا بأقوال أهل العلم على أن إمام أهل السنة يرى بطلان الصلاة في أرض مغصوبة، وجمهور العلماء يذهبون إلى الكراهة وأنهم آثمون، فهم الآن ساكنين وهم آثمون، يعني هناك والعياذ بالله ما يعني هم في وضع معصية، وضع ذنب، الآن جالسين وهم يعصون الله جل وعلا. إذا كان والله يا أختي الفاضلة المسألة يا عزيزة يعني في لها مثلا تفاصيل أخرى ما ذكرتها لنا، ممكن يعني قد يكون مثلا قيل لهم يعني اخرجوا كذا ثم باعوا البيت هم كارهون مثلا، يعني هذه أهون، أو مثلا عندهم سكن آخر وهؤلاء ما عندهم سكن، وقال لهم الناس أو لاموهم الناس وقالوا مستحلوا جيكم أنتم عندكم بيت ثاني وهذول المشردين دخلوهم سكنوهم، ممكن. أما إذا كان نفس الموضوع أن تقول لا إنما أجبروا هددوا بالقوة أخرجوا ليسكن هؤلاء، هذا غاية في الظلم، خطر على دينهم وخطر على عباداتهم. حتى الزيارة يا أخت الفاضلة لا يجوز لأحد إذا كانوا ظلمة، لا يجوز لأحد أن يزورهم، ويجب أن يعني يشتهر بين الناس بأن هؤلاء ظلمة. أنت ذكرت في السؤال الثاني تقول هل يجوز أن نزورهم في البيت؟ إذا كانوا فعلا معتدين وغاصبين لهذا البيت ما يجوز ويحرم زيارتهم، ويجب أن يوصى الناس بعدم زيارتهم وأن ينبذوا حتى يعرفوا عظم الذنب الذي وقعوا فيه، خطورة العمل الذي أقدموا عليه. هذا لابد، لأن الناس إذا جو يزورونهم كذا اعتقدوا بأنهم فعلوا فعل صحيح، فمداهنة الناس لهم حرام ولا يجوز. أما هجر الناس لهم وعدم السلام عليهم وعدم مواصلتهم وعدم زيارتهم هذا هو الذي أدبهم. هذا إذا كان على صورة السؤال اللي ذكرتي أنت، والعهدة عليك والذم والعهدة على عليك يا أختي عزيزة. خلاص طيب طيب يا أختي أم عبد الله، انتهى الوقت، لكن يكفي صوم اليوم، بس يكفيك صوم اليوم، انتهى وقت البرنامج، ما في حاجة تصوم من بكرة، لأن سنة، كل الصوم سنة ولله الحمد والمنة. أبو رقية أعتذر منك، غدا إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على سؤالك لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.